ضيفنا العزيز الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. أستاذ ربيع أرحب بكم في هذا البرنامج, السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله, تحياتي لكم والمستمعين الكرام.
حياكم الله, شكرا سيدي الفاضل على المشاركة معنا وأتاحت الفرصة لنا في هذا البرنامج. نبدأ أستاذ ربيع, هل تتوقع أن تقع دول المنطقة في فخ المخططات الصهيونية وإدارة بايدن قبل وصوله؟
يعني أولا مسألة المحاولة الأمريكية لتأسيس حلف ضد الجمهورية الإسلامية في إيران,
نعم,
ومحور المقاومة بشكل عام في هذه المنطقة هو يعني ميت قبل الولادة لسببين أساسيين. أولا إن الولايات المتحدة الأمريكية قد دخلت مرحلة الأفول العالمي, وبالتالي لن تعد القوة القادرة على صناعة مشاهد سياسية كما يحلو لها في المناطق التي تعد حساسة في هذا العالم. هذه نقطة. النقطة الأخرى هي أن المنطقة غير مشابهة للواقع السياسي العام الذي كانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية لاعبا أساسيا ورئيسيا ووحيدا فريدا في هذه المنطقة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بجوهر الإفلاس السياسي والإفلاس الاقتصادي والإفلاس العسكري تتجه اليوم لإقامة تحالفات, على هذه التحالفات تنقذ شيء من ماء الوجه التي تبحث عنه واشنطن في هذا العالم. المتغيرات الدولية أساسية في جوهر اتجاه الأمم والحضارات, وبالتالي مسألة الحضارة الأمريكية المعولمة لهذه الكرة الأرضية قد أصبحت في خبر كان. لذلك إن قفص اليوم التي تجري بين الدول الناشئة في هذا العالم, إن أشرنا إلى روسيا الصين وباقي الدول التي تتشارك وهذه القوتين في صد الهيمنة الأمريكية وعلى وجه الخطوط الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم.
لذا من الطبع أو من الطبيعي أن نقول بأن الولايات المتحدة اليوم تجري مناورة إفلاسية في منطقة غرب آسيا. لا يمكن أن تكون هذه المناورة وهذا التشكل قادرا على أن يصب تقدم شعوب هذه المنطقة والتخلص من الهيمنة الأمريكية التي دامت في هذه المنطقة لعشرات من السنين.
نعم. طيب أستاذ ربيع, يستبعد بعض المراقبين أن تأتي جولة بايدن للمنطقة للتنسيق من أجل خوض الحرب ضد إيران عبر الكيان الصهيوني والأنظمة الحليفة معها في المنطقة, وذلك بسبب أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم على خلفية الأزمة الأوكرانية. هل تتفق مع هذه الرؤية؟
نعم أنا أتفق مع الرؤية, وسأذكر ثلاث نقاط توضح حركة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة. عندما دفعت الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا وخلفها أوروبا لمحاولة تقديم الدور الروسي في أوروبا وخاصة على الصعد الاقتصادية وعلى صعد الطاقة, وعدت الولايات المتحدة الأمريكية بأن الغاز الروسي إن أوقف لدينا البديل, والبديل يكون في منطقة شمال أفريقيا وفي منطقة الخليج الفارسي وفي منطقة شرق المتوسط. هذه المناطق الثلاث إذا ما ذهبنا إلى الجزائر والواقع السياسي الليبي, نجد أن من الاستحالة أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية في جلب الغاز, أولا لعدم قدرة هذه المناطق على تلبية الحاجات والسوق الأوروبية, ثانيا لدخول العامل الصيني والروسي إلى هذه المناطق, وبالتالي هناك استحالة لأوروبا أن تتخذ من شمال أفريقيا موردا رئيسيا للغاز. ثانيا المورد الأمريكي والحاويات التي وعدت بها الولايات المتحدة الأمريكية من أمريكا عبر الأطلس إلى أوروبا مكلفة وباهظة، ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إلا إمداد ما يقارب 6% من حاجات أوروبا من الغاز.
نعم.
منطقة الخليج الفارسي نعرف تماما بأن الحاوية عندما تنطلق من قطر ينبغي عليها أن تمر عبر مضيق هرمز ومضيق باب المندب. لذا هذه المناطق إذا ما شابها صراع مفترض في المرحلة المقبلة، قد يبقى الحاويات داخل الخليج الفارسي ولن تنال أوروبا من هذا الخليج سوى الخيبة. أما المنطقة الثالثة وهي شرق المتوسط، ونعرف أين نشير، بحيث لا يمكن للكيان الصهيوني جر الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا إلا بعد انتهاء المفاوضات مع لبنان، وبالتالي الفيتو اللبناني على استخراج الغاز الفلسطيني المحتل إلى أوروبا لن يكون بهذه السهولة ولن يكون في هذه المرحلة. هنا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت يعني آتية إلى المنطقة لكي تجعل من هذه المنطقة نوعا من التحول السياسي لاستعادة القدرة، ودفع الكيان الصهيوني لتوريد الغاز إلى أوروبا بشكل سهل وليس صعب. وبالتالي أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها القدرة بشن الحرب على الجمهورية الإسلامية في إيران، ليس لديها القدرة بشن الحرب على المقاومة الإسلامية في لبنان، ولكن لديها القدرة الهامشية في حركة مناورة لاستضافة صفقة مفترضة وتدريد الأجواء ما بين محور المقاومة وما بين الدبلوماسية الأمريكية، ولكن هذا الأمر ليس بالمفهوم بالطبع من منطلق أين الولايات المتحدة الأمريكية التي حكمت هذا العالم ومنذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979 حتى اليوم. هؤلاء في البيت الأبيض مجانين، لم يفهموا أيديولوجية محور المقاومة حتى اليوم، ولم يفهموا كيف يتعاملون مع هذا المحور ومع هذه الأيديولوجية. لهذا الأمر أظن أن مسألة قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على توفير تحقق الأهداف من خلال المناورة وهامش الحركة في منطقة غرب آسيا لا أظن أنها ناجحة، لأنها حتى اليوم لم تفهم من يقف خلف الجمهورية الإسلامية في إيران وخلف حزب الله في لبنان وخلف حركة أنصار الله في اليمن. كل هذا الأمر لم يفهموه حتى اليوم، ولن يفهموا كيف يستطيعوا أن ينتصروا عليه في الحد الأدنى في الحد الأقصى، أو أن يتفاهموا معه في الحد الأدنى.
أستاذ بالعودة إليك أستاذ ربيع من جديد، وأشكر لك بقائك معنا. كيف تقرأ الحركة الناشطة أستاذ ربيع بين كل من الرياض والقاهرة وعمان وأنقرة، وفي أي اتجاه؟
طبعا التحرك الإقليمي هو مرتبط ارتباطا تاما بالتوازنات الدولية والحركة الدولية الحاصلة في هذه المرحلة، ولا بد من الإشارة إلى أن حركة النظام السعودي والنظام المصري والنظام التركي لا ينبغي إطلاقا تصويره باستقلالية عن هامش التحرك الأمريكي في هذا العالم. فتركيا أولا هي دولة هامشية كما يقول صموئيل هنتينغتون في نظرية صدام الحضارات، وتدور فلك النظام الأمريكي في هذا العالم. وبالتالي إن انتصرت روسيا في أوكرانيا وروسيا في سوريا سوف لن يكون لهذه الدولة، وأقصد تركيا الحديثة، أي دورا رئيسيا وجوهريا في حركة الاقتصاد الدولي الجديد، بحيث لا يمكن لتركيا أن تكون بابا لأوروبا من آسيا في ظل روسيا قوية أو في ظل إيران قوية أو في ظل باقي شعوب هذه المنطقة أقوياء. بالنسبة لمصر، مصر تعتبر حارسا لمنطقة السويس بعد أن كانت جوهرا رئيسيا في الحركة الإلهامية العربية للصراع مع الهيمنة الرأسمالية العالمية. واليوم مصر دولة تعد قاب قوسين أو أدنى من الانهيار الاقتصادي، وبالتالي هذه الدولة ذات البنية الفوضوية لا يمكن أن تكون عاملا رئيسيا في توجه الواقع العربي العام في هذه في لعبة واقتضامات الدولية. السعودية كما نعرف بأنها ملتقى اقتصادي وجغرافي للهيمنة الأمريكية، وهي تتصرف وفق ما تمليه عليه الإدارة الأمريكية، وكل ما يقال ويشاع بأن السعودية أصبح لها رؤية مستقلة عن الجوهر الأمريكي، وبأن السعودية بواسطة ولي العهد محمد بن سلمان لديها شأن وازن في مستقبل الحراك الدولي، لا أظن أن هذا الأمر يتحقق، لسبب أن الدولة العميقة الأمريكية والمتمكنة في كل أطراف صناعة القرار السعودي تتغلب على كل من يصل إلى سدة السلطة، وهي وتعتبر كرسي الحكم في السعودية وليدة الصناعة الأمريكية ليس أكثر وليس أقل. وبالتالي حركة السعودية وتركيا ومصر بالإضافة إلى الكيان الصهيوني هي حركة في فلك المضمون الأمريكي لصناعة القرار المستقبلي، وأظن أن كل ما تفعله السعودية منذ العام 2010 حتى اليوم هو رؤية أمريكية للإدارات المتعاقبة في البيت الأبيض، وكل ما تفعله الجمهورية المصرية منذ سقوط محمد حسني مبارك حتى اليوم لا أظن أنها شطت أو شطحت عن الرؤية الأمريكية لجوهر المنطقة، كما أن رجب طيب أردوغان حتى اليوم لم يقل ولم يعترف أن تركيا متوجهة إلى محاور جديدة غير المحور الأمريكي. ولا ننسى دوما أن تركيا عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي الأمريكي.
وإذا أردنا أن نتساءل يعني حول هاجس المواجهة التي يخطط لها الكيان الغاصب لأرض فلسطين، يعني إلى أي مدى تعتقد أنه يكون مع إيران؟ أساسا ما علاقة دول المنطقة لتوريطها؟
إسرائيل لا تستطيع مواجهة إيران بشكل مستقل، ولا تستطيع أن تواجه الجمهورية الإسلامية في إيران بشكل يهودي إيراني، بل هي تحاول أن تصنع مشهدا إقليميا متجانسا لا ينطلق من النظريات اليهودية، ولا ينطلق إلا من النظريات التي تحاول أن تجعل من إيران عدوا للعرب. وبالتالي كل ما يهم إسرائيل فيها هو عمق جغرافي تستطيع أن تناور فيه كحركة عسكرية، نظرا لفقدان الكيان الصهيوني للعمق الاستراتيجي فهو قائم على دولة أقصى عرض فيها 110 كيلومتر وأقل عرض فيها 40 كيلومتر، وبالتالي هذه الدولة إذا ما خاضت حربا أو عدوانا ضد الجمهورية الإسلامية في إيران في الميزان العسكري تعتبر بنك أهداف سهل على القوة الصاروخية الإيرانية. وبالتالي كل ما يفعله الكيان الصهيوني اليوم هو توسيع حركة الهامش العسكري الدفاعي عبر عمق الأراضي العربية، إن كان في الأردن، إن كان في السعودية، وحتى إن كان في غرب العراق كما يقال، ويسرب من بعض السياسيين في العراق. وبالتالي هذه النقطة التي تحاول تل أبيب صناعتها عبر الوقت، ولكن كل هذا سيسقط، كل هذا لن ينجح، لأن أي حرب تستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران والتي تبتعد آلاف الكيلومترات عن فلسطين المحتلة في قدرة قادر، فنجد أن الجمهورية الإسلامية في إيران قضت على حدود فلسطين المحتلة من النقورة غرب الساحل اللبناني حتى عمق الجولان المحتل. وبالتالي إذا ما ظن الكيان الصهيوني أنه بعيد عن منال القوة الإيرانية، سوف تكون القوة الإيرانية داخل عمق أراضي الكيان الصهيوني وفلسطين المحتلة.
نعم. وسؤالنا الأخير لك أستاذ ربيع، يعني لماذا لا يتم السعي لترتيبات إقليمية داخلية من أجل استقرار المنطقة، يعني بعيدا عن استغلالها؟
صراع أخي العزيز اليوم هو صراع أيديولوجي. لنذهب إلى مقولة جو بايدن، ولنذهب إلى مقولة ملك الأردن، ولنذهب إلى المقولات التي سبقت في هذه العشر أعوام عن مسائل أيديولوجية. لا نستطيع إطلاقا حصر الخلاف اليوم في عامل السيطرة الجيو اقتصادي أو الجيو استراتيجي، وبالتالي اليوم أصبح صناعة القرار.
محلل سياسي الأستاذ ربيع غصن، أشكر له جزيل الشكر ولحضوره الطيب معنا في هذا البرنامج.